وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالذات عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترزقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حذرة الأسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب هل يسير الإمام بالخلف. المقصود من هذه الترجمة أن الحاكم أو غيره هل يسير بالخلف أو أن الحاكم يقتصر على الحكم والفصل بين الناس وحكم فيما بينهم فيعطى الحق لمن يستحقه ويمنع مما لا يستحقه أو أنه ينبغي أن يشار لأن يصالحوا فيما بينهم وأن يتفقوا ويتراضوا على شيء. البخاري عقد ترجمة لهذا وهو أنه يشار هل يشير بالصلح وأتى بحديث كعب بن مالك أو ابن كعب بن مالك عن أبيه عن ما جرى بينه وبين ابن أبي حضرت وأنه كان طالبه بحقه فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليهما وأشار بيده بأن يخفض وأن يتنازل ويتجاوز عن النصف ففهم الإشارة ووافق على ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أمر خصمه ابن أبي حجر بأن يدفع الشيء الذي بقي عليه. حاصل أن الصلح إذا حصل التراضي بين الناس فإن هذا شيء مطلوب وإن كان الحكم واضحا مبينا لأنه إذا حصل التراضي بينهم حصلت المودة وحصلت الألفة. وأما إذا حكم لهذا ومنع هذا وألزم من عليه الحق بأن يدفعه فهذا مطلوب وهذا هو الأصل ولكن إذا حصل التراضي حصل صالح من بين الخصمين على وجه يتراضيان عليه دون أن يبث في الحكم ودون أن يقضى على أحدهما لا شك أن هذا مطلوب إذا حصل ولا بأس به إذا وجد.
قال باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة.
وهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم أورد في حديث أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين أثنين صدقة تعدل بين أثنين صدقة يعني تصلح بينهم صدقة على الذين جرى الصلح بينهم حيث أزيل الخلاف وأزيل الشقاق وهي أيضا صدقة على الإنسان الذي فعل هذا الإصلاح لأنه كسب أجرا وكسب ثوابا حيث أصلح بين الناس. الله عز وجل يقول في كتاب العزيز لا خير في كثير من نبيهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه الآية تقدمت في أول كتاب الصلح وهذا الحديث واضح دلالة على فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وأن من فعل ذلك فإنها صدقة منه على نفسه وصدقة منه على غيره صدقة منه على غيره حيث أصلح بين المتخاصمين والمتنازعين وأزال الوحشة والفرقة بينهم وعمل على وجود الألفة والمحبة والتلاقي والتقارب فيما بينهم. وحديث يشتمل على عدة أمور ولكن البخاري رحمه الله قد سفر على محل الشاهد منه وهو قوله تعدل بين اثنين صدقة فهذا يدلنا على فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وأن هذا صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره فهي نفع متعدي يستفيد منه الذين جرى الإصلاح بينهم ويستفيد منه الذي سعى وعمل الإصلاح بين الناس وفيه بيان فضل الإصلاح بين الناس والحث على ذلك والترغيب في ذلك وأن هذا من جملة الصدقات فيه دليل على أن الصدقة ليست مقصورة على المال وعلى بذل المال وعلى الإنسان يعطي غيره مالا لأن الصدقة أعم وأوسع وتشمل كل ما فيه نفع سواء كان ماليا أو غير مالي ولهذا سمى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الإصلاح بين الناس لأنه صدقة وهو كما هو هذا صدقة على المتنازعين وصدقة من الإنسان على نفسه والسلامة المقصود بها مفاصل الإنسان هذه هي السلامة. قد جاء في الحديث عن مسلم ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى يعني هذه الصدقة التي على السلامة وهي أعضاء الإنسان ومفاصل الإنسان يجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى فإن بالإتيان بهما تحصل هذه الصدقة وهو يدل على فضل صلاة الضحى على فضل ركعتي الضحى لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عند أهل مسلم قال ويسر عن ذلك ركعتان من الضحى يعني عن هذه السلامة وعن الصدقة التي على كل سلامة ركعتان من الضحى وذلك أن الصلاة فيها تحرك على الأعضاء والمفاصل في تقرب الى الله عز وجل اذا صلى الانسان ركعتين من الضحى تقرب الى الله عز وجل فان هذه المفاصل وهذه الاعضاء تحركت جميعها في الصلاه تقرب الى الله عز وجل فوجدت هذه الصدقه التي على كل مفصل من مفاصل الانسان بفعل ركعتين ياتي بها الانسان من الضحى وركعة الضحى جاء بيان فضلها في أحاديث أخرى من قوله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه الذي متفق عليه وقال لخليل صلى الله عليه وسلم بثلاث وقصد الضحى وقيام ثلاث ايام كل شهر وان يوتر قبل المنام.
قال باب اذا اشار الامام بالصلح فابى حكم عليه بالحكم البلدي. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان الزبير كان يحدث انه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحره كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الى جاري. فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احدث حتى يبلغ الجبر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في طريق الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية.
هذه ترجمة وهي أن الحاكم أشار بالصلح فأبى أن أشار عليه أو أن هو طرف فيه حكم عليه بحكم البين. معنى هذا أن الحاكم أصلح بين المتقاسمين على وجه يتراويان عليه فإن هذا أمر مطلوب. ولكن إذا ما حصل قرار على صلح فإنه يحكم ويبث في القضية ويعطي الحق لمن يستحقه ويمنعه ممن لا يستحقه. قد أول البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة الحديث قصة الزبير مع جابر الأنصاري. وهذا الحديث مرة في أكثر من موضع في الكتب السابقة وعرضه هنا للاستدلال به على ما ترجم له وهو أنه يشير الصلح فإذا أبى الخصم أو أحد الخصمين الصلح فإنه يحكم عليه بالحكم البين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رافع الزبير وخصمه الأنصاري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أشار على الزبير بأمر فيه فائدة وفيه خلق وليس حكما وإنما هو صلح ومشورة على الزبير. فالأنصاري ما قبل هذا الذي أشار به الرسول عليه الصلاة والسلام على الزبير. فلما امتنع تكلم بكلام لا يليق ولا يصلح وهو من أسوأ الكلام وأبطل الكلام حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بغير الحكم البين. فإذا الذي حصل في الأول ليس حكما تغير وإنما هو صلح ومشورة بصلح. فلما لم يحصل فراغي ولم يحصل موافقة عليه من هذا الخصم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالحكم البين بينهما أعطى الزبير حقه كاملا. كان قبل ذلك أراد أن ينقض حقه بالمشورة عليه وأن يحدث الماء ثم يرسله. ثم بعدما لم يقبل الأنصار الرسول عليه الصلاة والسلام حكم في الزبير باستيفاء حقه كاملا دل هذا على أن أنه ينبغي أن يصلح بين الناس قبل أن تحكم إلى أنكر، وأنه إذا لم يحصل تراضي على الإصلاح وعلى الصلح فإنه يحكم ويبتب القضية بين المتقاتلين.
قال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن سوي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إذا جلدته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قال: فذكرت ذلك له، فقال: إذا جلدته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: ادعوا غرماءك فأوفه، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته. وفضل 13 وفقا، 7 عجوة ستة عجوة وسبعة لون. فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له، فضحك وقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقال: لقد علمنا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنت يكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. وقال: وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. قال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك.
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. أورد تحت هذه القدمة ذكرا وحديث جابر رضي الله عنه يصح في غرماء أبيه الذين لهم دين على أبيه. فأما الأثر
قال: وقال ابن عباس: لا بأس أن يتفارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا.
لا بأس أن يتفارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، لأن إذا أرادوا الخصم الأساس فيما بينهم فيعرفوا ما هو موجود بأيديهم وما هو عند الناس لهم لهم عليه الديون، ويقول أو يتفقون فيما بينهم، فيقول: أنا لي المبلغ الذي عند فلان أطالبه به ويكون لي، وأنت لك هذه الدابة أو لك هذه السيارة أو لك هذه الدار. يعني فيقول: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دين وهذا عين، فيأخذ هذا دين الدين الذي عند فلان يكون لي وأنا صاحبه وأطالبه به، وهذا يقول لي هذه العين الاجابه هو السياره ينتوي لاحدهما لم يرجع. لانه اذا حصل ان هذا الذي له السيف او الذي قبل السيف ما تيسر له نرجع يقسم من جديد، لانه انتهى الاتفاق والصلح على ان هذا له هذا وله هذا. فان حصل الشيء الذي له ما هو غائب فحصل ما يريد، وان راح او حصل شيء من الخلل او النقص فانه يختص به، فانه يختص به ولا يطلب قسمه ولا يطلب توزيع الذي اتفق عليه. أبدا ان يتخارج الشريكان ويكون لهذا دين ولهذا عين. ومثل هذا ليس من قبيل البيع، هذا من قبيل القسمه، والقسمه امرها سهل، يغتفر في القسمة ما لا يغتفر في البيع، يغتفر في القسمة ما لا يغتفر في البيع. لأن البيع لو بيع تمر بتمر لا بد من أن يتحقق التساوي، ولكن لو أنهم كانوا لهم خبرة من التمر اشتركوا فيها ثم قسموها قسمة تقريبية واتفقوا على أن هذه كلها هذه قطعة وهذه كلها قطعة لا يعجب، لأن القسمة ليست بيعا يغتفر فيها ما لا يغتفر في البيع. وأما البيع لابد من حقق التساوي بين هذا التمر وهذا التمر الذي حصل التلاعب عليه. وأما القسمة أنه لا مانع أن تحصل القسمة تجارة بدون وجه، لأن يكون عندهم قسم هذا قوم من التمر سيأتون ويقسمون القسمين بالتقريب وبالتحديد، التقريب لا بالتحديد لا بالوزن سيقف. لكن لو أن الإنسان عنده قطعة قوم من التمر وهذا عنده قوم من التمر يبيع هذا القوم بهذا القوم لا يجوز، لأن الجهل بالتساوي كالعلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل وهو لا يجوز. لابد في بيع مثله ان يكون مثلا بمثل، لكن نوع واحده لابد ان يكون مثلا بمثل. واما القسمه فلا يعتبر بها ما لا يعتبر بذلك. ثم اورد قصه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وان اباه لما توفي وعليه دين كان له حائط أو ثمرة وكانت ثمرة تقل عن سداد الديون. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليهم أن يأخذوا الموجود ويتجاوزوا عن الباقي ولم يقبلوا، وهذا في خلع بين الورثة وبين أصحاب وبين الغرماء، لأن الغرماء هؤلاء الدائنون والورثة هم جابر رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض على الدائنين وعلى الغرماء أن يأخذوا الموجود من الثمرة ويتنازلوا عن حقهم، هو عرض للصلح بين الغرماء وبين الورثة الذين هم ورثة الدائن والذين يريدون أن يبرئوا ساحة ورثة النبيل والذين يريدون أن يبرئوا ساحة موجزهم. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض الصلح بينهم فلم يقبلوا، فأمر جابرا بأن يجز الثمر وأن يرجعه أصنافا، أن لا يجمع بعضها على بعض فيكون خليطا، وإنما يجعل كل نوع على حدة، العجوة على حدة واللون على حدة، النوع من أنواع الثمر يكون على حدة. فجاء ودعا، كان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فدعا فبارك الله عز وجل في هذه الثمرة. ثم جاء الدائنون وكان لهم حتى استوفوا حقوقهم جميعا، وبقي بعد ذلك بقية. فجاء فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه وقد كان لكل داء ما يستحقه، وأنه بقي بعد ذلك رقيا فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال أخبر أبا بكر وعمر. وهذه الرواية تبين أو يشرح منها السبب في التنفيذ على أبي بكر وعمر بأن يخبروا، لأنهم كانوا معه لما جاءوا لأول الأمر، ولكن ما عرفوا النتيجة التي حصلت عليها، لأنه قبل ذلك كان معلوم من المعلوم أن الثمرة لا تساوي ما يستحقه الغرماء. وبعد أن دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها لهذا الإجابة صلى الله عنه، دعا في هذه الثمرة التي وضعت في المرفق والمكان الذي يقع فيه التمر، الرسول مثلا قال أخبر أبو بكر وعمر، أنه كان عندهم علم بما حصل الأول من كون الثمرة غير كافية، وأنه جاءه إياهم ودعا وكانوا حاضرين، ولكن النتيجة التي حصلت بعد ذلك أمره بأن يخبرهم لأنهم كانوا معه لما جاء. إذن هذه الرواية تبين لنا ما تقدم من الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبر عمر بذلك. تبين هذه الرواية تبين السبب لكونه نص على عمر في هذه الرواية زيادة أبو بكر، يعني فمعنى هذا إنه نص على أن يخبرهم لأنهم كانوا على علم في أول الأمر وما عقل، ويحتاج إلى أن يعلموا ما حصل إليه في آخر الأمر. يكون هذا وجه التنفيذ على أبي بكر وعمر بأن يخبرا، فهذا وجهه. وهو يبين بعض الروايات السابقة التي مرت التي جاء فيها ذكر عمر وحده، هذه الرواية جاء فيها ذكر أبي بكر وعمر أنهم كانوا معه في الأول ولم يعلموا في النهاية، أمر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا أن يخبرهما حتى ينضم إلى علمه في البداية، علمه في النهاية وكيف حال الأمر وكيف حصل في هذا الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الغرم سوف حقوقا كاملة وبقي بالها الحرقية ببركة دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال باب الصلح
جميعا المجازفة في ذلك، يعني المجازفة في ذلك لأنها لتنه معلوم كان لهم مقدار من ثمرة من الثمر معلوم، فأراد أن يعطيهم الموجود على سن حجيات من غير مكيل، لكنه متحقق بأنه أقل من ناحية التقدير والصرف أقل، ولهذا لم يوافق، لأنه لا يوافق لا يماثل ولا يساوي ما لهم من الدين. فإذا المجازفة في ذلك يعني معناه أن الجزاء في مثل هذا لا بأس به، يعني هي القضية قضية بيع وشراء وإنها قضية التوفية، التوفية يعني يغتفر فيها ما يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع. لهذا فإن الإنسان عندما يحصل منه يعني بيع وشراء ثم عندما يوفي يزيد لا بأس لذلك، ولو اقترض مقدارا من المال وأعطى أكثر منه في النهاية لا بأس لذلك، لأن يغتفر في قرض ما لا يغتفر في البيع عند القضاء، عند القضاء.
قال باب الصلح في الدين والعين. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس قال وقال الشيخ حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب ان كعب بن مالك اخبر انه تخاطب ابن ابي حجره دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فاشار بيده ان ضع الشطر وقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم تقضي. قال باب الصلح في الدين والعين.
باب الصلح في الدين والعين. اورد تحت ان يترجم حديثا في سعد بن مالك الذي مر قريبا وقد مر كثيرا فيما مضى ومقصود من صلح الدين لان يعني يتقاضى من النبي حضرت دين له عليه ثم النبي عليه الصلاه والسلام اجار بان ينقص ويخفض من النص وهذا صلح على الدين وليس بالترجمه وليس بما اورده صلح بالعين ولكن على قياس لانه هذا صلح بالدين واما صلح العين فهو يقاس عليه يعني اذا كان يعني حصل صلح في الدين فكذلك في العين هنا اذا كان في عين مشتركه او عيان مشتركه حصل الصلح فيها وصحتها على وجه يتغاضيان عليه وينخلقان عليه حصل بينهم خلاف فأصلح بينهم فإنه يصح ويحصل المقصود عاش ابن البخاري ترجم صلح العين والدين وأورد حديثا يتعلق بالدين والعين مثله يعني تقاس على الدين.
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشروح باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. وقال حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتيك منا احد وان كان على دينك الا رددته الينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وابى سهيل الا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم بما أنزل الله فيهم إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم إلى قوله ولا هم يحلون لهن. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة ومن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله.
قال رحمه الله ما فرغ أورد بعده كتاب الشروط. مقبول الشروط هي الأمور التي تشترط في العقود، سواء كان عقود المبايعات، عقود النكاح، أو عقود الاتفاق والصلح بين المسلمين والكفار، أو أي عقد من العقود، أو عند الدخول في الإسلام، عند الدخول في الإسلام، أو عند المبايعة على الإسلام. وأن هذه الشروط منها ما يحل ومنها ما يحرم، منها ما هو حلال وافق للشريعة يسوغ فعله والإتيان به العقود، أو أنه حرام لا يجوز فعله ولا يجوز الإقدام عليه لكون مخالف لما جاءت به الشريعة. ثم أول باب عقده البخاري رحمه الله في هذا الكتاب باب الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. مقصود في الإسلام يعني عند دخول في الإسلام، لما يدخل في الإسلام يسر أشياء. إذا كانت هذه الشروط سليمة وصحيحة ولا تخالف الشرع فمن الممكن اعتبارها، وإذا كانت لا توافق الشريعة وتخالف ما جاءت للشريعة فلا تعتبر ولا يجوز الأخذ بها واعتبارها. وقول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص يريد أن يسلم ومد يده إلى رسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده إليه فقبض يده، قبض يده فقال ما لك يا عم؟ قال أريد أن أشترط يا رسول الله. قال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام أنا علمت أن الإسلام يعدم ما كان قبله، وأن التوبة وأن الحج يعدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. مثل هذا إذا حصل في العمل هو شرط عند الدخول في الإسلام، قال يريد أن يغفر له ما حصل منه في حال كفر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره وبين له بأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وما كان موجودا قبل الإسلام فإنه يزول بالإسلام. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الإسلام يجب ما كان قبله. مثل هذا الشرط وجد في الإسلام ما يدل على أن هذا حاصل، وأن من كاب كاب الله عليه من زال من الشرك ورجع عنه الإسلام فإن إسلامه يجب ما قبله. قال الله عز وجل قل للذين كفروا منهم وقال لهم ما قد سلف. والأحكام لأن عقود تختلف العقود، وعقود الصلح وعقود النكاح وعقود البيع، أي عقد من العقود فإن ما كان فيه من الشروط مطابقا وموافقا لما جاء في الشريعة يعتبر، وما جاء من الشروط مخالفا لما جاء في الشريعة فإنه يرغى ولا يجوز اعتباره ولا يجوز تقليده ولا يجوز اشتراطه، لأن الشروط من هنا هو حلال ومن هنا هو حرام، من هنا هو حق ومن هنا هو باطل. لما جاء في الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وين كان من يتشرط؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. والمبايعة يعني عند البيع والشراء، وهذا يكون من عقد خاص على العام، لأن الأحكام تشمل البيع وتشمل غير البيع، فعقد البيع عليها من عقد خاص على العام. ويمكن أن يكون المقصود عن ذلك يعني المبايعة يعني على الإسلام، المبايعة على الإسلام، أنه عندما يبايع يبايع على شيء. ثم أورد حديث صلح الحديبية الذي كان إبرامه بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو الذي هو الممثل لكفار قريش، والعقد أبرم بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو، وكان من جملة الشروط التي اشترطها سهيل بن عمرو أن من جاء من الكفار إلى المسلمين فإنه يرد ولو كان على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد. فأثر كثير من الصحابة أو عدد من الصحابة من هذا الشرط، أو أن فيه نقصا وأن فيه أوان وتنية على المسلمين، جاء عمر رضي الله عنه كيف نعطي التنية في ديننا يا رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الصلح، وكان من جملة الذين ردوا بناء عليه أبو جندي بن سهيل بن عمر، أنه كان مقيدا بالحديث مسلم يريد أن يلحق هذا المسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم رده لأن هذا الاتفاق رده إلى أبيه وإلى عمرو، بناء على الاتفاق الذي تم بينه وبين سهيل بن عمرو، وكان في هذا خير للمسلمين، لكن ما عرفت الحكمة، ما عرفت النتائج، وما عرف حقيقة الأمر إلا بعد ذلك. لأن هؤلاء المسلمين الذين أسلموا ولا يريدون أن يبقوا مع الكفار، لا يريدون أن يبقوا مع الكفار ولا يحصل لهم الوصول إلى المسلمين بناء على هذا الاتفاق، ذهبوا إلى ناحية من النواحي وكانوا يعترضون القواسم التي تأتي من كفار قريش، حتى أنهم ملوا وماطوا به زرعا ورغبوا أن ينقل هذا الشرط، أن يبطل هذا الخير بما نالهم بسببه من المضرة، وأنهم لو ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكان الاتفاق الذي حصل يعني بينهم وبين السلام يكون قائما، لأنهم إذا جاءوا المسلمين كانوا تحت أمرة المسلمين وتحت ولاية المسلمين، فلا يمكن أن يذهبوا وأن يأتوا بأمر يخالف الاتفاق الذي حصل بينهم وبين كفار قريش. لكن لم يحصل لهم يذهبوا المسلمين ولا يريدون أن يبقوا مع الكفار، ذهبوا إلى ناحية من النواحي فصار يقطعون الطريق عليهم ويعتذرون قوابلهم، حتى رغبوا هم أي الكفار بأن يلغى هذا الشرط. ولهذا كان بعض الصحابة من سهيل بن عمرو سهل قريش يقول يا أيها الناس اتهموا رأي في الدين، اتهموا رأي في الدين، لأنهم قبل رأيهم أن هذا الشرط الذي حصل يعني غير لائق، وأن فيه نقص، وفيه يعني أمر فيه أضافة وفيه ضعف المسلمين، لكن النتيجة والغاية والعاقبة تبين الآن أنها بخلاف ذلك. ولهذا قال استهم الرأي في الدين، أو الناس استهم الرأي في الدين. ثم ذكر فيه أن المهاجرات الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يردهن إليه، وإنما كان يطبق ما جاء في القرآن من امتحانهن ثم يبايعهن على الشروط والأمور التي حصلت البايع عليها، بقوله سبحانه وتعالى: يا يهود إذا جاءكم بالبينة ولا لا يشركن ولا يشركن ولا يشركن ولا يزنون ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يقتلن أو بس أبيهن أو أبيهن ولا يعصين قد المعروف ولا يعصون يفعل معه مثل هذا لو كان ذلك سائغا وجائزا. إذا كان تركه في هذا الأمر المهم وفي هذا الأمر العظيم الذي هو بيع على الإسلام، دل هذا على أنه لا يجوز فعله فيما دون ذلك. قد جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطورة والتحذير من مصافحة المرأة ووضع يد الرجل يده بيدها إذا كانت أجنبية منه،
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم.
بايعنا، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى السمع والطاعة، فاشترط عليه والنصح لكل مسلم، يعني أضاف إليه النصح لكل مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على الإسلام وعلى السمع والطاعة، هذا في عموم المبايعات، ولكن بعض الأشخاص يضيف إليهم إضافات، مثل جرير رضي الله عنه فإنه أضاف إليه النصح لكل مسلم، ذلك لأنه كبيرا في قومه وزعيما في قومه، واشترط عليه هذا الشرط لما يترتب على مبايعته عليه من عموم النفع وعظم النفع، فهو شرط يحصل لبعض الاشخاص وليس في كل مبايعه. لهذا قال: فاشترط علي، يعني الشيء الذي هو قدر مشترك بين الناس من المبايعه هذا يحصل لكل احد، لكن كونه يضيف إليه النصح لكل مسلم معنى هذا ما يحصل لبعض الناس، وهذا حيث يكون هذا الشخص الذي أضاف إليه هذا الشرط وهذا القيد، يعني أنه يبلي بلاء حسنا فيه ويكون له تمكن وقدرة على أن يحصل منه النفع على وجه أتم وعلى وجه أشمل وأعم وأوفى.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
هذا الحديث من طريق آخر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم، بايع رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم. فهذا بيان ما بايع عليه مما يكون لغيره وله، ولكن الحديث الأول فيه تنصيص على الذي اشترط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينصح لكل مسلم.
قال: باب إذا باع نخلا قد أبرت. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع.
علي حكم ويقول خالد من باع نخلا قد ابرت فهو للبائع الا ان يشترط المبتاع حرص في هذا الحديث. قوله عليه السلام
قال من باع نخلا
قد باع نخلا قد اجرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. هل الشاهد من هذا قوله الا ان يشترط المبتاع؟ يعني معنى الشرط هو ليس شرط عند عقد البيع, وهو ان هناك اصل اذا كان النخل الذي تبيع ابر فإن المشتري له رؤوس النخل وله أصل النخلة, وأما الثمرة المؤبرة فهي للبائع إلا إذا اشترط البائع المشتري لهم المبتاع أن تكون الثمرة تابعة للعقد. فبهذا الشرط يصح, يعني الشرط يصح وتكون الثمرة له. أما إذا ما وجد هذا الشرط فإنها تكون للبائع, المشتري إنما له العين بدون الثمرة. لكن إذا كانت لم تعبر فإن يفهم من الحديث أنها للمشتري وتكون تبع للمشتري, إنما تكون لبائع إذا كانت قد أبدرت, لكنها تكون للمشتري عند وجود الشرط. ومثل هذا الشرط ببيع شرط صحيح تكون خائف جائز لا داخل دل على ذلك هذا الحديث. باع نخلا قد اجرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع, يعني فتكون الثمره له تبعا له.
قال باب الشروط في البيع. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن برير جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي بعد. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الداعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق.
هذه الترجمة يقول البخاري باب الشروط في البيع. أولا كانت في بريرة والحديث الذي مر مرارا ومر قريبا في كتاب العتق ومر في مواضع متعددة ولكنه جاء في كتاب العتق وأورده هنا لأنه وجد شرط في البيع وهو شرط باطل, وهو أن يبيعوا أن أهل بريرة أرادوا أن يبيعوها ويشترطوا الولاء لها, فهذا الشرط شرط باطل ليس في كتاب الله. ومن جاء أن يكون شرط الله في الإخبار ليس في كتاب الله هو باطل ومن كان هذا الشرط. فإذا الشروط في البيع إذا كانت مخالفة لما جاء بالشرع فإنها تكون لاغية كما جاء في هذا الحديث, وإن كانت مخالفة لما جاء بالشرع فإنها تصح كما جاء في الحديث الذي قبلها هذا. لأن الحديث الذي قبل هذا وهو من الساعة نفسها قد أجرت ثمرت مع البيع لأن يشترط المبتاع هذا مثال من الشرط الصحيح, وحديث يشتمل على شرط صحيح معتبر. وأما الحديث عائشة في قصة بريرة فهو يشتمل على شرط ملغى شرط باطل, وعن هذا أن البيعة تجري في الشروط ومنها ما يصح كالذي الباب الذي قبل هذا وهو قول عليه الصلاة والسلام من دعنا أجرة فتمرت البائع من الصلاة، ومنها ما هو باطل وهو اشتراط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم إذا أعتقدها عائشة، فإن هذا الشرط باطل ولا يصح، ولو اشترط فإن الشرط يكون لاغيا والعقد يكون صحيح، يعني عقد البيع صحيح، ولكن الشرط الذي أضيف إليه خالف الشرط هو باطل لأنه مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل. ومقصود في كتاب الله عز وجل ما يشمل القرآن والسنة، ما يشمل الكتاب والسنة كما سبق أن عرفنا ذلك. ويعني أقف ونجيب على ما جاء لو انهم استكرموا في هذا الوقت.